الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الترويج والإعلان. الإعداد والتقديم دكتور رياض الغيلي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إلى درس اليوم في مادة الترويج والإعلان، والذي سيكون بعنوان الإعلان والسلوك الاستهلاكي والأهداف النفسية للإعلان وبحوث الإعلان. أعزائي الطلبة، نبدأ درس هذه الحلقة بطرح التساؤلات التالية. السؤال الأول: ما هي العلاقة بين الإعلان والسلوك الاستهلاكي لدى الجمهور؟ السؤال الثاني: ما هي الأهداف النفسية للإعلان؟ السؤال الثالث: ما المقصود ببحوث الإعلان وما أهميتها وما أنواعها؟ والإجابة على هذه التساؤلات هي محور حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. أعزائي الطلبة، يعرف سلوك المستهلك بأنه تصرفات الأفراد الذين يقومون بصورة مباشرة بالحصول واستعمال السلع والخدمات الاقتصادية، بما في ذلك القرارات التي تسبق وتجدد هذه التصرفات. كذلك يعرف سلوك المستهلك بأنه الطريقة التي يتصرف بها الناس في عملية التبادل. ويتعلق السلوك الاستهلاكي بكافة الأنشطة التي يبذلها الأفراد في سبيل الحصول على السلع والخدمات واستخدامها، بما فيها اتخاذ قرار الشراء نفسه. ومن ثم فإن دراسة سلوك المستهلك والقيام بالبحوث اللازمة لذلك لها أهمية بالغة في وضع الاستراتيجيات، والتي منها استراتيجية الإعلان. والسبب في ذلك أن معرفة العوامل التي تؤثر على قرارات الشراء للمستهلك يمكن أن تساعد في تخطيط الحملات الإعلانية. فالإلمام بالعوامل الاجتماعية والسلوكية التي تتفاعل داخل أدمغة الأفراد تمكن من التنبؤ بتصرفات المستهلك وردود أفعاله تجاه السلع والخدمات المعروضة أمامه وأسعارها وحملاتها الترويجية إلى آخر ذلك. والسؤال الذي يثير الجدل هنا: كيف يمكن استكشاف سلوك المستهلك؟ أعزائي الطلبة، هناك العديد من العوامل التي تتفاعل فيما بينها وتؤثر على سلوك المستهلك وتجعله يتصرف باتجاه معين. ويتأثر السلوك الاستهلاكي للفرد بالعديد من المتغيرات الشخصية والاجتماعية المتفاعلة معا. ويمكن أن نشير إلى أن هناك نوعين من المؤثرات التي تؤثر على سلوك المستهلك، وهي أولا العوامل الخارجية، حيث تعتبر العوامل الخارجية من المتغيرات البيئية التي تؤثر على سلوك المستهلك وتوجه تصرفاته. ويمكن تقسيم العوامل الخارجية من حيث درجة تأثيرها على المستهلك إلى نوعين: عوامل لها تأثير عام على الأفراد مثل الثقافة والطبقات الاجتماعية وتطور المجتمعات، وعوامل لها تأثير مباشر لتفاعل الأفراد المستمر مع الجماعات المكونة لتلك العوامل مثل الأسرة والجماعات المرجعية وقادة الرأي. وسنوضح أثر كل عامل من هذه العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك في مجال الإعلان. 1- الثقافة. إن التغير في عامل الثقافة يؤدي إلى تأثير على النشاط الإعلاني، وكذلك يؤثر على الجوانب التسويقية مثل تقسيم السوق إلى قطاعات، تطوير المنتجات، والعديد من الاستراتيجيات التسويقية. فتنامي رغبات الأفراد في رفع مستوى رفاهيتهم شجع العديد من الشركات على القيام بالابتكارات وتقديم المنتجات الجديدة والإعلان. ومن ناحية أخرى، يتأثر الإعلان بالقيم الموجودة في المجتمع، وفي نفس الوقت يجب أن يعكسها. الكثير من الحملات الإعلانية تركز على تأصيل قيم معينة لدى الأفراد وربطها باستخدام السلعة. بالإضافة إلى ذلك، نجد أن الإعلان يجب أن يتوافق مع القيم السائدة في المجتمع. فعلى سبيل المثال، فإن الكثير من الإعلانات التي قد تكون مقبولة في بعض المجتمعات والتي قد تستخدم فيها بعض العلاقات العاطفية في توضيح فكرة الإعلان لا تكون مقبولة في الكثير من البلدان، ومنها البلدان العربية، نظراً لتعارضها مع القيم الروحية والدينية السائدة في مثل هذه المجتمعات. 2- الطبقات الاجتماعية. قد ينتمي الفرد إلى طبقة اجتماعية معينة بحكم أحد العوامل التي يمتاز بها، فالذي يعمل في مجال التجارة يعتبر في هذه الحالة أحد المنتمين إلى طبقة التجار، وفي الوقت نفسه يعتبر أحد أعضاء الطبقة الغنية ضمن المجتمع. ومن الصعب الاعتماد على أحد المعايير في تقسيم المجتمع إلى طبقات، وخاصة معيار الدخل، وقد يستفاد من ذلك في توجيه الخطط التسويقية عند تقسيم السوق إلى فئات متعددة على أساس الدخل أو العمر أو طبيعة العمل أو غير ذلك، حيث يكون من السهل بمكان توجيه الجهود التسويقية إلى فئة معينة من المستهلكين، ومنها الجهود الإعلانية. 3- الأسرة. إن تأثير الأسرة على تكوين القيم والاتجاهات وأنماط الشراء للأفراد شيء لا يمكن تجاهله. العديد من الأفراد يتبعون نفس الأنماط الاستهلاكية الأساسية السائدة على مستوى الأسرة، والتي تم التعود عليها لفترة طويلة من الزمن، وينطبق ذلك بصورة أكبر على السلع التي لا تحتاج فترة طويلة لكي يتخذ أو يتخذ قرار خاص بها. ويمكن اعتبار الأسرة كوحدة شرائية ووحدة استهلاكية على حد سواء، ولهذا يجب على رجال التسويق أن يقوموا بالتمييز بين الأسرة، وخاصة تلك المتعلقة بكيفية اتخاذ قرار الشراء وكيفية استخدام الوحدات المشترى. فعلى سبيل المثال، فإن آراء الأطفال لها تأثير كبير في العديد من قرارات شراء السلع الميسرة، وبصفة خاصة المواد الغذائية منها. 4- الجماعات المرجعية. وهي الجماعات التي ينتمي إليها الفرد، والتي تتكون من الجماعات الاجتماعية والمهنية، وتمد الأفراد بخصائص الشخصية وتؤثر عليهم في آرائهم وطموحاتهم. وقد تشكل المهنة الواحدة جماعة من هذه الجماعات، إما لعدد قليل من أفراد المهنة أو لجميع أعضاء المهنة. لذلك نرى أن المستهلكين يميلون إلى شراء السلعة إذا ارتبطت بشخص معين يحوز إعجابهم، إذ يتطلعوا إلى أن يحظوا بمكانته. ولهذا السبب نجد أن الجماعات المرجعية أصبحت من الأساليب الأساسية التي يستخدمها المعلنون في إعلاناتهم حتى يحققوا مزايا تنافسية معينة. وفي هذا الإطار يقوم المعلن باستخدام بعض المشاهير من النجوم أو الرياضيين الكبار أو الخبراء في اختصاص معين أو حتى الأشخاص العاديين، بهدف زيادة إدراك المستهلك ووعيه تجاه اسم تجاري معين، وإضعاف الخطر المرتبط بشراء أو استخدام السلعة. 5- قادة الرأي. يعتمد نجاح العديد من السلع على ما يسمى بالاتصال عن طريق الفم، ويعني ذلك انتقال المعلومات الخاصة بالسلعة أو الخدمة من مستهلك إلى آخر. وفي خلال عملية نقل المعلومات عن طريق الفم، نجد أن بعض المستهلكين يلعبون دورا نشطا في هذا المجال، ويطلق عليهم لفظ قادة الرأي. فعلى سبيل المثال، يعتبر بعض الأطباء قادة رأي في مجال تسويق المعدات الطبية والأدوية. وكلما زادت درجة تعقد السلعة ودرجة الخطر المرتبط بشرائها، كلما زاد احتياج المستهلك لمزيد من المعلومات عن هذه السلعة، ومن ثم زاد تأثير قادة الرأي في ذلك. ويلعب الإعلان دورا مهما في هذا الموضوع عن طريق 1- تحديد قادة الرأي ممن لهم تأثير على المستهلكين. ب. الوصول إلى هذه الفئة سواء عن طريق الوسائل الإعلانية أو من خلال الإعلان بالبريد، وفي حالة عدم إمكانية تحديد قادة الرأي الحقيقيين في مجال معين، يمكن في هذه الحالة الاستفادة من أحد المشاهير كبديل لهذا الأسلوب. ثانياً، العوامل الداخلية. وتتضمن العوامل الداخلية العديد من المؤثرات، منها 1- الدوافع، حيث تعتبر دراسة الدوافع من المجالات الأساسية في دراسة سلوك المستهلك بهدف التعرف على أسباب اختلاف الأفراد فيما بينهم في سلوكهم وتصرفاتهم. والدوافع هي عوامل داخلية لدى الفرد توجه وتنسق تصرفاته وتؤدي به إلى انتهاج سلوك معين. ومن ثم فيجب على رجال التسويق بصفة عامة والإعلان بصفة خاصة أن يقوموا بدراسة وتفهم الدوافع التي توصل المستهلك إلى اتخاذ قرار معين. 2- الإدراك، حيث يمثل الإدراك العملية التي تتشكل فيها الانطباعات الذهنية للفرد عندما يتلقى وينظم ويفسر مؤثرات معينة. وطالما أن الإدراك يؤدي إلى التفكير والتفكير يؤدي إلى إحداث التصرف، فإن رجل الإعلان يهتم بدراسة عملية الإدراك. فالإعلان في المجلات على سبيل المثال قد يكون ملوناً أو أبيض وأسود من حيث التصميم، ويؤثر ذلك بالفعل على إدراك المستهلك للإعلان وللرسالة الإعلانية. ومن ثم يجب أن يتأكد المعلن من أن الرسالة الإعلانية واستقبال المستهلك لها قد يتم بالطريقة المرغوبة. والملاحظ أن المستهلك يدرك السلع المختلفة ومؤثراتها عن طريق انطباعاته عن الاسم التجاري. العديد من المستهلكين مستعدون لدفع أسعار أعلى للسلعة نظير شهرتها وقدرتها على إشباع النواحي النفسية. ومن ثم فإن الإعلان يلعب دورا هاما في العملية الإدراكية من حيث إبراز الخصائص المختلفة للسلعة، وكلما زاد استعداد المستهلك لإدراكه بين العديد من المؤثرات المحيطة. 3- التعليم. يتعلق التعليم بمسألة الحصول على المعلومات والخبرة نتيجة للتعرض لمواقف مشابهة، وقد بدأت الدراسات في مجال التعليم بالتجارب التي قام بها العالم بافلوف على الحيوانات، عندما أظهرت أن تكرار ظهور مؤثر معين وهو الجرس ينتج عنه استجابة من قبل الحيوان تنعكس في تصرف معين عند تقديم الطعام. فقد كان في كل مرة يقدم الطعام إلى الكلب يدق قبله الجرس، وبتكرار هذه العملية وجد أن الكلب يسيل لعابه بمجرد دق الجرس دون ارتباط بتقديم الطعام. وبالتالي يرتبط التعلم مع الولاء للإسم التجاري ارتباطا كبيرا مع بعضهما البعض. ومن ثم يلعب الإعلان الدور الأكبر في مسألة دعم ولاء المستهلك لسلعة معينة وحثه على الاستمرار في شرائها واستعمالها. وتتحدد درجة فعالية النشاط الإعلاني في تدعيم ولائه وتوفير المعلومات المهمة له على عدد من العوامل، منها تكرار الرسالة الإعلانية خلال فترة معينة من الزمن بدلا من تركيز ذلك لفترة قصيرة حتى نحصل على تذكر المستهلك للسلعة. ومن العوامل أيضا التي تؤدي إلى نجاح عملية التعلم من خلال الإعلان هي توفير الأجواء المناسبة لعملية التعلم من خلال الرسالة الإعلانية. 4- الشخصية. إن الاهتمام بدراسة شخصية الفرد أو المستهلك مهمة، لأن الشخصية تعكس الاختلاف في سلوك الأفراد، أي أن الأفراد تختلف درجة استجاباتهم للمؤثرات تبعاً لطبيعة وخواص شخصية كل منهم. ومن خصائص شخصية الأفراد المغامرة والمسؤولية والاندفاع والأنانية وحب السيطرة إلى غير ذلك من الخصائص. وتفهم هذه الخصائص له فائدة كبيرة في فهم وتحديد ملامح المستهلكين. فشراء الملابس والسيارات تعتمد إلى حد بعيد على أن بعض المستهلكين الذين يملكون شخصية المغامرة هم الأكثر استعدادا لشراء المنتجات الجديدة. ولذلك على رجال الإعلان الاستفادة من هذه الخصائص عند التخطيط للحملات الإعلانية. أعزائي الطلبة، وفيما يتعلق بالإجابة عن السؤال الثاني لهذا الدرس، فإن علم النفس هو العلم الذي يدرس سلوك الإنسان ويحاول وصفه وتفسيره من أجل التعرف على حقيقة دوافعه. فإذا عرف الدافع أمكن تفسير السلوك الناجم عنه والتنبؤ بالأفعال التي سوف يأتيها الإنسان في المستقبل. وهذا جانب مهم في مجال الإعلان حتى تحقق الرسالة الإعلانية الأهداف المرسومة لها. وبما أن النشاط الإعلاني أحد المؤثرات التي تؤثر على ذهن الإنسان ويصدر عن الإنسان استجابة لهذا المؤثر، أي أن الإعلان لكي يؤدي دوره ويحقق أهدافه عليه أن يحقق عددا من الأهداف النفسية، ومن هذه الأهداف النفسية أولا جذب الانتباه، حيث يعتبر هذا الهدف من الخطوات الأولى في تيار التفكير العقلي التي تصل بالمستهلك إلى عملية الشراء. ويمكن تعريف الانتباه بأنه حالة تركيز العقل حول موضوع معين مع ترك المؤثرات والمنبهات الأخرى جانبا، بحيث لا تصل إلى الشعور في الفترة التي يتم فيها هذا التركيز والتوجيه. ومن الصعوبات التي يواجهها المعلنون بخصوص تحقيق جذب الانتباه والكثافة والزخم الإعلاني الهائل الذي تلمسه في عصرنا الحاضر وخاصة في البلدان المتقدمة. يقع في هذه الحالة على عاتق المعلن دور خطير في إيجاد وابتكار الفكرة التي تستحوذ على جذب انتباه الجمهور المستهدف من الحملة الإعلانية. وإذا ما تمكن المعلن من اجتياز وتحقيق هذا الهدف، فإنه فتح الباب على مصراعيه وسهل من مهمة تحقيق الأهداف النفسية الأخرى. وينقسم الانتباه إلى نوعين: الانتباه الإرادي والانتباه اللا إرادي. ففي حالة الانتباه الإرادي فإن المثير يأتي من داخل الفرد ومن تفكيره، أما الانتباه اللا إرادي فإن المثير يأتي عن طريق خارجي بتأثير عوامل مثل الرسائل الإعلانية التي تستخدم الأسهم والإشارات لغرض إثارة وانتباه المستهلك. ويتناسب الانتباه اللا إرادي طرديا مع قوة المنبه الخارجي. ويتميز الانتباه بخاصيتين: أولهما أنه محدود، بمعنى أن الشخص لا يمكن أن ينتبه إلا لعدد محدود من الأشياء في وقت واحد، فضلا عن أن كثيرا من الأشياء والمنبهات والمثيرات تتنافس على اجتذاب انتباه الأفراد باستمرار، ولكن الإدراك يضطر لإهمال بعضها. أما الخاصية الثانية فهي التذبذب ودوام التنقل، بمعنى أن انتباه شخص لا يثبت على فكرة واحدة، فهو دائم التنقل والتذبذب من فكرة إلى أخرى ومن شيء إلى آخر حسب قوة المنبهات والمثيرات. وقد يكون جذب الانتباه باستخدام مؤثرات إيجابية ترتبط بحالة سارة في ذهن المستهلك تدعو إلى الانشراح أو الارتياح، أما المؤثرات السلبية فقد تبعث على التشاؤم والانقباض. وهناك العديد من العوامل التي تعمل على إحداث جذب الانتباه للقارئ أو المشاهد أو المستمع إلى الإعلان. ومن هذه العوامل: 1- الحجم أو المساحة، حيث يلعب حجم الإعلان ومساحته دورا مهما في جذب الانتباه. فكلما كبر حجم الإعلان أو اتسعت مساحته كلما زاد الانتباه. وقد أجريت العديد من الدراسات حول هذا الموضوع، وأظهرت أن زيادة المساحة المخصصة للإعلان تساهم في زيادة عدد الأفراد الذين يشاهدون الإعلان أو يقرؤونه. وفي هذا الإطار يستوجب على المعلنين أن يقوموا بالمفاضلة بين الإعلانات الصغيرة التي تتكرر كثيرا أو الإعلانات الأكبر وبمرات أقل نسبيا. واتضح من العديد من الدراسات التي أجريت في هذا المجال أن الإعلان في صفحة كاملة، فضلا عن تأثيره في زيادة قوة الإعلان كمثير أو منبه وبالتالي زيادة درجة الانتباه، فإنه يضفي بعض المميزات الأخرى مثل المكانة والسمعة التي يحصل عليها المعلن، وإمكانية عرض الرسوم والصور والأعمال الفنية بشكل أكبر وأوضح مما لو نشر في نصف صفحة. أما بالنسبة للإعلانات المسموعة والمرئية، فإن الحجم والمساحة يعبر عنه بالوقت المخصص للإعلان. كلما طالت مدة الإعلان كلما زاد من احتمال مشاهدته أي زيادة في القدرة على جذب الانتباه. والمساحة الزمنية يعبر عنها في هذه الوسائل ب 15 ثانية، 30 ثانية و45 ثانية. وكذلك بالنسبة للإعلانات الطليقة من ملصقات جدارية أو لوحات خارجية وإعلانات وسائط النقل، فأمر طبيعي أن تتناسب درجة جذب الانتباه مع كبر حجم ومساحة هذه الإعلانات. 2- موقع الإعلان، حيث يعتبر موقع الإعلان أحد العناصر الهامة في مسألة جذب الانتباه، وتزداد أهميته في الصحف حيث يزداد عدد الصفحات، كما يزداد أهمية هذا العنصر في الوسائل المرئية والمسموعة مثل التلفزيون والراديو، وذلك بسبب كثرة البرامج وتنوعها، ويبرز هذا العنصر بشكل فعال ومتميز بالنسبة لإعلانات الملصقات، حيث يفيد اختيار الموقع الذي يكون على مفترقات الطرق ونهايات خطوط المواصلات أو بدايتها ومراكز المدن والمحلات العامة، فليس كل مكان مناسبا لكل سلعة، كما أن المواقع الهامة قد لا تكون لها نفس درجة الأهمية بالنسبة لبعض المعلنين نظرا لطبيعة السلعة أو الخدمة المعلن عنها، وتنسحب هذه كلها على الراديو والتلفزيون. 3. التصميم والإخراج، وهو يعبر عن الجانب الفني الذي يظهر فيه الإعلان بشكله النهائي، وتتضح من خلاله كل العناصر المكونة للإعلان، بحيث تشكل صورة متكاملة في ترجمة الفكرة المبتكرة في الرسالة الإعلانية. 4. التباين أو التضاد، إن اختلاف أي شيء عن الأشياء المحيطة به يؤدي إلى جذب الانتباه نحوه، ويكون توفير هذه الخاصية للتباين على شكلين، إما بين الإعلان والإعلانات المجاورة له في نفس الوسيلة الإعلانية، أو بين مكونات نفس الإعلان. في الحالة الأولى، عندما يأخذ الإعلان شكل مثلث بين مجموعة من الإعلانات التي على شكل مربعات أو دوائر، والتباين داخل الإعلان نفسه يبرز عند استخدام صوتين لرجل وامرأة، حيث يتباين الصوت الأول عن الثاني، كما يمكن لمخرج الإعلان أن يستخدم خاصية التباين في العناوين خاصة إذا كانت مختصرة، ويستخدم عنصر التباين بنجاح في بعض الإعلانات الخارجية وأنواعها، مما يساعد في زيادة تأثيرها في جذب الانتباه. 5. الانفراد، من المسائل المتعارف عليها في قدرة الإعلان على جذب الانتباه هو وجوده منفردا في مكان ما، فنحن نلتفت إلى الإعلان الموجود في طريق خالي وبشكل منفرد، أو للإعلان الوحيد في الصفحة في حالة الصحف أو المجلات، والعبرة في ذلك هو عدم وجود إعلانات أخرى تساهم في تشتت انتباه الفرد، وفي هذه الحالة يكون التأثير مباشرا وسريعا، والانفرادية بطبيعة الحال للإعلان غير متاحة في جميع الأحوال، وهي مكلفة أيضا. ومن النتائج التي توصل إليها الباحثون في هذا المجال هي أن إعلانا بنصف صفحة ينشر على صفحة كاملة يجذب الانتباه أكثر من إعلان بنفس الصفحة ولكنه يشغلها كلها. 6. استخدام الصور والرسوم، إن الصور والرسوم من العناصر الفعالة في النشاط الإعلاني، والتي تعطي الطابع الحيوي وتعطي الإعلانات اللمسات الواقعية، وقد ساهم تطور المطبوعات في الاهتمام بالصور وأهميتها في نقل الفكرة بطريقة سهلة واضحة إلى جميع فئات المجتمع، والوسيلة الإعلانية مثل التلفزيون لها خاصية متميزة في هذا المجال، حيث أضاف التلفزيون إلى الصورة عنصري الحركة واللون، مما يجعلهما أكثر إثارة. 7. استخدام الألوان والأضواء، إن استخدام الألوان يساهم في جعل الفكرة الإعلانية أكثر واقعية، وتظهر السلعة وهي بشكلها الطبيعي مؤثرة، من العوامل الأساسية في جذب الانتباه، لذلك استخدام الألوان. ويرتبط استخدام اللون باستخدام الضوء، حيث ظهر في الفترة الأخيرة استخدام الأضواء بشكل واسع، وخاصة الأضواء المتقطعة أو التي ترسم أشكالا معينة لغرض جذب انتباه الناس أثناء فترات المساء، وهي تتفوق عن تأثير الضوء الطبيعي، وذلك بسبب إمكانية استخدام الألوان في الأضواء الاصطناعية، وكذلك يمكن تكييفه بالشكل المطلوب، ويمكن استخدام خاصية مزج الألوان مع الأضواء لغرض جذب الانتباه بشكل أكبر، ويوفر معطيات جديدة. ففي دراسة أجرتها الصحف الأمريكية وجد أن إضافة اللون إلى الإعلانات أدى إلى زيادة درجة جذب الانتباه بين القراء الذكور بنسبة 125%، وفي وسط القارئات الإناث بنسبة 76%. ثانياً، إثارة الاهتمام، وتمثل خطوة إثارة الاهتمام المرحلة الثانية للإعلان الناجح، حيث يتطلب ذلك تهيئة ذهن القارئ أو المشاهد لأن يتقبل الرسالة الإعلانية. ومن الواضح أن المرحلتين متكاملتين، فالأولى تهتم بالشكل والتصميم، والثانية تهتم بالمضمون. ثالثاً، خلق الرغبة، وتأتي هذه المرحلة المتعلقة بخلق الرغبة، وذلك عن طريق التعرف بشكل دقيق على احتياجات المستهلك الأساسية والثانوية لكي يستند عليها في مسألة خلق الرغبة وتنميتها وجعل المستهلك يفكر في أن السلعة أو الخدمة لا غنى عنها في الوصول إلى مستوى من الإشباع المقبول. وهناك من الوسائل التي تستخدم في خلق الرغبة إبراز سهولة استخدام السلعة وتوضيح مزايا أخرى للسلعة. رابعاً، الاقتناع. تتوقف عملية الاقتناع على تفكير المستهلك وإدراكه ومدى توفر الأسباب التي تؤدي إلى عملية الإقناع، وذلك من خلال توفير المزايا والفوائد التي يمكن أن تتحقق له من خلال شراء السلعة أو الخدمة. وتعتمد عملية الإقناع على العاطفة والعقل معا. ومن أهم العوامل التي تؤدي إلى إحداث الاقتناع لدى المستهلكين: واحد، توفر عنصر الصدق وعدم المبالغة في الإعلان. 2، استخدام تأثير الخبراء وذوي الشهرة. 5، الاستجابة أو الحركة، وهي حث المستهلك لاتخاذ موقف إيجابي، وهو ما يعبر عنه بالاستجابة لموضوع الإعلان. ويعتمد في هذه المرحلة على مبدأ أطرق الحديد وهو ساخن، لأنه يكون ألين وأكثر قابلية للاستجابة. ويحرص المعلن أن تكون الاستجابة فورية وسريعة لأجل ألا يضعف الأثر الإيجابي الذي خلقه الإعلان في المستهلك. وهناك مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى إحداث الاستجابة: 1، إعطاء المستهلك الأسباب والحجج المبررة لعملية الشراء. 2، تقديم تسهيلات مختلفة للمستهلك، مثل التقسيط على آجال طويلة، أو توصيل السلع إلى المنازل، أو طلبها عن طريق التليفون، أو فتح فروع جديدة في بقية المحافظات. 3، تقديم تخفيضات مغرية في أسعار السلعة ولفترة محددة فقط، مما يؤدي إلى إثارة حفيظة المستهلك وتدفعه إلى الاستجابة لعملية الشراء كسبا للوقت، بالإضافة إلى تقديم بعض الهدايا التذكارية مع السلع المشترى. 6، التثبيت بالذاكرة. تعتبر الذاكرة هي العنصر الأساسي الذي يعول عليه في عملية تثبيت الإعلان وتذكره، ويجب أن يضع المعلن باعتباره أنه يخاطب مجموعات من المستهلكين لهم ذاكرة عادية، ويجب أن يتذكروا اسم السلعة أو الخدمة. وتحكم عملية التذكر مجموعة من القوانين، نذكر منها: 1، قانون التكرار. إن زيادة الإنتاج وتنوعه وانتشاره بشكل واسع أدى إلى أن يتعرض الإنسان إلى كثافة إعلانية كبيرة يومياً أينما ذهب ومن مختلف الوسائل الإعلانية. وعلى هذا الأساس نجد أن مجموعة بسيطة من هذه الإعلانات هي التي تثبت في ذاكرة المستهلك، وهي نوع من الرسائل الإعلانية التي تتكرر بصفة مستمرة وبطرق مختلفة وفي وسائل إعلانية مختلفة، حتى على تثبيت اسم السلعة أو الخدمة في ذهن المستهلك بدرجة كافية. 2، قانون الأسبقية. ويقصد به أهمية وضع الإعلانات في الصفحات المتقدمة، خاصة في المجلات، أو عرض الإعلانات أو إذاعتها في بداية البرنامج، أو وضع الملصقات في مكان متقدم عن بقية الإعلانات. 3، قانون الحداثة والجدة. ويرتبط بالقانون السابق، وإن كان يبدو عكسه ظاهريا، حيث يدل على أهمية موقع الإعلان في الصفحات الأخيرة من الصحيفة، بحيث تصبح أحدث المواد الصحفية، وإن الكلمات الأخيرة أيسر في التذكر من الكلمات الوسطية، وبالتالي تبرز أهمية الصفحات الأخيرة في الإعلان، حيث أنها آخر ما تقع عليه العين، وبالتالي تعتبر أقرب إلى التذكر من سواها. 4، قانون إحداث الأثر. ويتعلق هذا القانون ببعض العوامل التي تؤدي إلى جذب الانتباه، كالحجم الكبير والتباين الواضح الذي يخلق تأثيراً قوياً لدى المستهلك. كذلك فإن قوانين الارتباط بين السلعة تخلق جواً بهيجاً يجعل الإنسان يتذكرها، باعتبارنا جميعاً نميل لاسترجاع خبراتنا السعيدة وننسى تلك غير السعيدة. كما يرتبط هذا القانون بالنواحي الفنية والإنتاجية للإعلان، من حيث الإخراج وتصوير الفكرة الإعلانية وتحرير الإعلان واستخدام الألوان والطباعة. ومن المهم أن يتعرف المعلن على الآثار التي سوف تتركها الرسالة الإعلانية في نفس المستهلك الموجهة إليه الرسالة قبل أن يتم نشرها، وذلك حتى يطمئن إلى فعالية تلك الرسالة. ومن أشهر الطرق التي تتبع لاختبار الرسائل الإعلانية قبل نشرها: 1، الاختبار بواسطة هيئة تحكيم. 2، الاختبار عن طريق البريد المباشر. 3، الاختبار عن طريق البيع. 4، الطرق الآلية. 5، المراجعة على القائمة. ويمكنكم أعزائي الطلبة العودة إلى الكتاب المقرر للتعرف على تفاصيل أكثر عن هذه الطرق. أعزائي الطلبة، وفيما يتعلق بالإجابة عن السؤال الثالث والأخير لهذا الدرس، فإن بحوث التسويق تعرف بأنها دراسة كل المشاكل المتعلقة بانتقال وبيع السلع والخدمات بين المنتج والمستهلك، بما في ذلك العلاقة بين الإنتاج والاستهلاك. ومن ثم فإن بحوث الإعلان يمكن أن نعتبرها ذلك النشاط العلمي الخاص بجمع وتسجيل وتحليل البيانات والمعلومات الخاصة بالمشاكل الإعلانية التي تواجه إدارة أو قسم الإعلان، والتي تساعد القائمين بالنشاط الإعلاني على اتخاذ القرارات وتخطيط الحملات الإعلانية على أساس علمي وموضوعي أكثر من اعتمادهم على الخبرة الشخصية أو الارتجال باتخاذ المواقف. ويتفق المعنيون بحقل بحوث التسويق في الرأي على أن القيام بالبحوث اللازمة في هذا المجال إنما يستهدف إدخال الصيغ العلمية في ميدان الإعلان، حيث يساعد ذلك على انحصار دائرة عدم اليقين المحيطة بالمشاكل الإعلانية، وذلك عن طريق جمع البيانات عن المشكلة التي تواجههم وتحليلها وتحديد البدائل لمعالجتها واختيار أفضل البدائل. وعموما تتميز الطريقة العلمية عن الطريقة غير العلمية بالخصائص الرئيسة التالية: 1- موضوعية البحث، 2- دقة المقياس المستخدمة في البحث، 3- إمكانية إجراء البحوث التجريبية، 4- الاستفادة من المعلومات الحالية والسابقة. وباتباع الأساليب العلمية في حقل التسويق بشكل عام وفي مجال الإعلان بشكل خاص، نجد أن هناك بعض الصعوبات التي تعترض تطبيق الطريقة العلمية تطبيقا متكاملا كما يحدث في حقل العلوم الطبيعية، والتي تتفق طبيعتها مع خصائص الطريقة العلمية. ومن أهم هذه الصعوبات التي تعترض الباحث في مجال بحوث الإعلان ما يلي: 1- أن المستهلك كيان معقد دائم التغير، 2- صعوبة توفر مقاييس دقيقة، 3- صعوبة إجراء البحوث التجريبية، 4- تحيز الباحث، 5- عدم توفر النظريات والبحوث السابقة. ويمكن أن نشير إلى الخطوات الرئيسة التي يجب أن تتبع عند اتخاذ القرارات في مجال الإعلان فيما يلي: أولاً، تحديد المشكلة الإعلانية، 2- تحليل المشكلة، 3- تحديد البدائل الممكنة لحل المشكلة، 4- تحليل البدائل، 5- اختيار البديل الأفضل لحل المشكلة، 6- تحويل البديل الأفضل إلى تنفيذ فعال. أعزائي الطلبة، إن أهم أنواع البحوث التي تستخدم في بحوث الإعلان والتسويق عموماً، والتي يمكن تقسيمها إلى عدة أنواع من حيث نوع البيانات، هناك نوعين من البحوث: ألف، البحوث المكتبية، باء، البحوث الميدانية. ومن حيث الهدف من البحث يمكن تقسيم البحوث إلى عدة أنواع، أهمها: ألف، البحوث الاستطلاعية، باء، البحوث الاستنتاجية، جيم، البحوث الوصفية، التي لها شكلان رئيسيان هما دراسة الحالة والطريقة الإحصائية، دال، البحوث التجريبية. أعزائي الطلبة، أختم محاضرة اليوم بهذه الخلاصة الموجزة. تطرقنا في هذه المحاضرة إلى سلوك المستهلك كمدخل لتخطيط النشاط الإعلاني، ثم تناولنا الأهداف النفسية للإعلان، وختمنا المحاضرة بالحديث عن بحوث الإعلان. أعزائي الطلبة، ألتقيكم في محاضرة قادمة بإذن الله تعالى، لنتحدث عن البيع الشخصي وترويج المبيعات والدعاية والعلاقات العامة التي يمكن استهلالها بالأسئلة التالية: السؤال الأول، ما هو البيع الشخصي وما هي أهدافه ووظائفه؟ السؤال الثاني، ما المقصود بترويج المبيعات وما هي أنواعها؟ السؤال الثالث، ما الفرق بين الدعاية والعلاقات العامة؟ وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الترويج والإعلان. الإعداد والتقديم دكتور رياض الغيلي. الهندسة الصوتية رياض المحيا.
الإشراف
دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.